بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. الرواية الأولى التي تعرض لها الشيخ الأنصاري صحيحة محمد بن قيس من أدلة الخاصة، موجودة في أبواب نكاح العبيد والإماء. الباب، خلينا نطلع أول نكاح العبيد والإماء. الباب 88، صحيحة محمد بن قيس من تلاميذ الإمام الباقر، فقيه وروى عن الإمام الباقر صلوات الله على الباقر، روى كتاب القضاء لأمير المؤمنين، وكتاب عظيم. يسمى هذا الكتاب بأسماء متعددة، محمد بن قيس. الآن راح على بالي نفس هذا الكتاب يسمى بأسماء متعددة، يعني أكو راوي بعد صحيح اسم الإسكافي هم روى هذا الكتاب، صحيح ناسي. قصة طويلة لهذا الكتاب، كتاب قضاء أو أقضية أمير المؤمنين، يروى عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، ويروى حتى عن أمير المؤمنين عدة طرق لعدة من الأئمة، ولربما عن إمام ثالث بعد. على كل شخصية محمد بن قيس، نعم، من فقهاء تلاميذ الإمام الباقر. عن أبي جعفر، هذه الرواية في باب 88، قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها. وليدة يطلق على الأمة التي استولدها السيد، والأمة التي استولدها يسمى أم ولد أو يسمها وليدة، إشارة إلى أنها أولدت حرا، يعني بنتا أو ذكرا أولدت حرا من سيدها. لما تستولد من سيدها وتولد حر أو حرة، حينئذ يعبر عنها هذه أم الولد تتشبث بالحرية، لا يمكن لسيدها أن يبيعها. لما؟ لأنها إذا مات سيدها تنعتق، تكون من إرث ولدها الحر وتنعتق عليه. إجمالا نسأل في تفاصيل، بس الحين إجمال، يسموها أم ولد أو يسموها وليدة. وأمهات الأئمة، يعني مثل الكاظم سلام الله عليه، والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري، كلهن أم ولد، يعني بمعنى نعم ولدنا للأئمة عليهم السلام. فذلك قال له أمه أم ولد، يعني أمة ولكن أولدت، يعني ولدت من سيدها له الإمام سلام الله عليه الأب. قضى في وليدة باعها ابن سيدها. طبعا عفوا أم ولد هاي معناها الوليدة، لا قد يطلق على أم ولد وقد يطلق على شيء آخر. قضى في وليدة يعني مستولدا من أمه، استولوا من عبد، عبد أولد أمة السيد، يصير بعد قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير الثاني، فقال هذه وليدتي يعني أمتي ملكي، باعها ابني بغير إذني. فقال يعني أمير المؤمنين خذ وليدتك. شوف لنا القضاء، قضاء القضية أمير المؤمنين يرويها محمد بن قيس في كتابه عن الإمام الباقر. فقال خذ وليدتك، الإمام المؤمنين بالنسبة للسيد الأول، خذ وليدتك وابنها، باعتبار استولدت إنما تصير ملك لي، فما يكون حر، هذا الحر الذي يستولد أمة غير من دون إذنه شبهة أو كذا أو شيء غير، بس الشبهة بحث آخر، فهذا ما يكون حر بعد، يكون ملك للمالك الأول، لا يكون حرا وإن أولد من حر. فقال خذ وليدتك وابنها، فناشده، فناشده المشتري اللي هو السيد الثاني، ناشد أمين ولدي شلون يسترق. فقال أمير المؤمنين للسيد الثاني المشتري خذ ابنه، امسك ابنه يعني الذي باع الوليدة، حتى ينفذ لك ما باعك، يعني تاخذ ولده، يعني ولده هو اللي سبب لك الورطة هذه، انت امسك ولده وطالبه بحقك وامسكه، فإذا مسكت ولده هو شوف هو ماسك ولدك، انت ماسك ولده واحدة بواحدة، بالتالي سيجيزك. شلون هنا يومين يعلم احد المتنازعين؟ لا هذا بعد هنا فصل النزاع، نقدر نقول بفتوى، ثم بعد الفتوى هذا يبين لنا يومين لا مانع من ان القاضي يبين يعلم احد المتنازعين ما يترتب على القضاء الحق. قبل القضاء لا يسوغ للقاضي ان يعلم احد المتنازعين، بعد صدور القضاء ما يترتب على هذا القضاء يمكن للقاضي أن يخبر أحد المتنازعين ما يترتب مما يوصله إلى مثلا حقه بطريق آخر، ما في مانع، هذا ليس حيف. فقال أمير المؤمنين للسيد الثاني المشتري خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، ينفذ لك ما باعك الابن. فلما أخذ البايع الابن أو البيع الابن قال أبوه أرسل ابني، فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك السيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه، أجاز بيع ابنه. هذه الصحيحة على كل إيه في هذا الباب، هاي الرواية العمدة هي هاي صحيحة عثمان بن قيس. تعبير الشيخ الشيخ الأنصاري ذيلها صريح نص في أن إجازة البيع الفضولي يصح، هو بيع فضولي، بيع هذا مو نكاح، ليس في نكاح، بس مخلوط الفرض بين بيع ونكاح بحث آخر، بس أصل البحث شنو؟ في البيع وليس في النكاح، في البيع. فبالتالي إذا الدليل يدل على أن البيع الفضولي يمكن أن يصحح بالإجازة، فهذا دليل خاص على صحة عقد الفضول. لكن في الرواية إشكال تعرض للعلم، والإشكال صناعي لطيف يجب أن يتنبه ليه الإنسان. الجواب يعني جواب الإعلام لهذا الإشكال الصناعي متين لطيف. ما هو هذا الإشكال؟ إذن مورد الرواية صار واضح، بيع فضولي أجيز فصحح، هذا هو، وهو الذيل. بداية الرواية لكن الإشكال فيها ماذا؟ بداية الرواية أن البايع الأول الأصلي عندما باع ابنه فضولة وليدته رد البيع، رد البيع ثم أجاز في الذيل. والأعلام عندهم الإجازة بعد الرد لا تصحح العقد، الإجازة بعد الرد لا تصحح العقد. خب لماذا؟ سيأتي بحثه. لماذا يكون الرد مانع عن تصحيح الإجازة؟ سيأتي. فالآن لنفترض الكلام في ماذا؟ نفترض الكلام في أن الإجازة بعد الرد لا تصحح البيع على هذا المبنى، على هذا المبنى الإجازة بعد الرد لا تصحح البيع، هل هذا يسقط الرواية عن الاستدلال أم لا؟ تارة نكون مثل السيد ليزي، السيد ليزي لا يتبنى أن الإجازة بعد الرد لا تصحح البيع، عند الإجازة بعد الرد حتى تصحح البيع، وهو صحيح، سنبين كيف. سافترض لم نبني على مبنى السيد ليزي وجماعة من الأعلام، بنينا على المشهور أو الأكثر أن الإجازة بعد الرد إيش؟ لا تصحح البيع. الرد كأنما على مبنى المشهور أو الكثير الأكثر، الرد يفسخ العقد الفضولي. أما بحث لطيف ها، بغض النظر عن صحيح يتبنى الإنسان لو ما يتبنى، الرد يفسخ العقد الفضولي. سمو بس العقد الفضولي، الآن أصيلين أوجب الموجب العقد، قبل لا القابل يقول قبلت يقول لا 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 ما أريد، ما أقبل هذا البيع ما أريده، ما يقول لا 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 قبلت. على كلام الأعلام عندهم المبنى القبول بعد الرد ولو في الأثناء هذا لا يصحح البيع، بس مو فضولي، أصيل وأصيل. لكن هذا الأصيل، هذا الأصيل بعد عن رد قبيلة الأصيل، يقول ما يمكن. هسه لا لا بس أقول لك ليه، أذكر لكم دليلهم الأعلام. يقولون أنه هو شوف الذي أنشأ الإيجاب الموجب التزم، التزم لمن؟ للطرف الآخر قابل، سفضولي أو من وراءه الملك الأصلي التزم. لما يرد القابل أي أحد الطرفين، المهم يرد إنشاء الطرف الآخر، لما يرد يعني يسقط حقه، لأن الموجب تعهد لمن؟ للقابل بالبيع، وهذا لما يرده يعني يسقط حقه، إذا سقط حقه بعد ما يبقى له حق استحقاق ولو حق تعليقي، فيقبل ماذا ويلتزم بماذا؟ هذه تقريبا لب استدلال الإعلام. على كل أن ما نريد ندخل فيه يأتي وقته من بنى على هذا المبنى. أما السيد الذي ما يرتضي، شوف تحليل صناعة التحليل الماهوي هي عمدة الاستنباط، عمدة الاستنباط بعد مراحل أخرى عديدة. طبعا على أي تقدير، أما السيد الذي فهذا لا أشكال في الرواية أصلا، أما بناء العلام كيف يصير؟ الجواب هناك مبنى وديدا لدى الفقهاء أن الرواية إذا كان فيها إشكال في الدلالة صغرويا تطبيقا، هذا لا يخدش دلالة حجية الرواية على الكبرى. أعيد، عندنا آيات ذكرها الفقهاء، أنا ما استذكرها، آيات تذكر الكبرى والصغرى، كبرى فقهية وصغرى. الأعلام في حيص وبيص عن الصغرى، شلون هاي الصغرى لهاي الكبرى؟ بيان الآية مجمل، وهم ما استطاعوا أن يفسروا الصغرى كيف تصير الصغرى لهاي الكبرى، لكن دلالة الآية على الكبرى لا غبار عليها. يقول هذا لا يخلش في حجية دلالة الآية. كذلك الروايات، لما تبعيد في الحجية دلالة الآية أو الرواية على الكبرى صحيح، دلالة الآية أو الرواية على الصغرى إما في إشكال أو مجمل، وليكن إجمال الصغرى لا يخلش في حجية الكبرى. إذا تذكرون أحد روايات الاستصحاب المهمة مذكورة فين؟ في خلل ركعات الصلاة. مذكورة فين؟ في خلل ركعات الصلاة. زي مقتضى الاستصحاب لو نريد نجري في ركعات الصلاة عند الشك الثالثة والرابعة والثالثة والرابعة، مقتضى أن لا نأتي بركعة احتياط منفصلة أو ركعة احتياط منفصلة. مقتضى إيش؟ مقتضى إيش؟ الاستصحاب. لأن مقتضى الاستصحاب يقولك بعدك باقي في الصلاة، أنت بعدك ما أتيت بالرابعة أو ما أتيت بالثالثة إذا كان شكك بعد إتمام السجدتين. فمقتضى الاستصحاب أنه ما تفصل ركعات الاحتياط بتسليمه وتصير صلاة منفصلة. مقتضى الاستصحاب أن تدخل الركعات المشكوكة، تدخلها في وين؟ في الصلاة. والإمام سلام الله عليه في الشك في الركعات الأخيرتين تمسك بالاستصحاب، وحنا مقتضى الاستصحاب عدم الفصل. فهني الإعلام قالوا الكبرى وهي الاستصحاب حجة، تطبيقه على المورد في إجمال، ولو هاي الإجمال أبدى الإعلام له حلول، أبدى الإعلام له حلول. بعضهم ما أبدى حلول أو ما قبل بهذه الحلول. أيا ما كان، الإشكالية في الصورة في التطبيق لا يخدش ولا يخدش في الكبرى. إذن هذا من باب تبعيض في الحجية، من باب ماذا؟ تبعيض في الحجية. وأمثلة كثيرة سواء حتى في العقائد في المعارف أو في الفروع، مثل ما جرى بين النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام والخضر. الصغريات محل حيص وبيص عند المفسرين وحتى عند الفقهاء، شلون الصغريات؟ بس الكبريات التي بينها الخضر لا غبار عليها، التي احتج بها موسى لا. تطبيقها إلى الآن المفسرون لم يستطيعوا أن يفسروا الصغرى سمع قتل الغلام. شلون يفسر؟ إلى الآن مفسرين من الفريقين، فقهاء من الفريقين، متكلمين من الفريقين، ما استطاعوا حلوه. سلب الكبرى اللي بينها الخضرة صحيحة، بس الصغرى شلون تطبقها ما تدري. حتى عبد الله بن عباس في احتجاجه على الخوارج هم نفس الكلام، يقول لهم انتم مش مدركم بالصغرى، يعني الصغرى مجمله من يقدر حلها. فاذا هذه اذا نكته لطيفه في باب الاستدلال في الايات والروايات، انه اذا كان خدش في المورد في الصغرى هذا لا يخدش حجيه الايه او الروايه في الكبرى. السراء الاجمال في الصغرى لا يسري الى وين؟ الى الكبرى. فاذا الروايه صحيحه محمد بن قيس الداله على ان بيع الفضولي يصحح بالاجازه هي لا خدش فيه. الان كيف قضيه ما سبق كان رد او ليس برد؟ لعل الامام ابي موسى الله عليه يعلم انه صوريا ما هو رد، ولما جرى وانما قاعد يستمزج او ما بحث اخر توجيهات وتاويلات للصوره، هذا بناء على ان الرد يفسخ العقد. نقطه صناعيه لطيفه بعد اخرى هني في البين لا بس نلتفت لها عند القائلين بان الرد يمانع الاجازه للتصحيح. النقطة أو النكتة الصناعية اللطيفة الموجودة في البين أن العقد الذي لم يستتم مثل ما مر بنا، أصيل وأصيل، أحدهم بايع والآخر مشتري. البايع يقول بعتك، قبل لا يقول المشتري قبلته يقول ما أريد هذا البيع، ما تلعب عليه. بعدما يقدر يجيز حسب كلام مبنى الأكثر. هاي شو معناه؟ معناه الصحة التأهلية قابلة للفسخ والانفراط، وأن الصحة التأهلية اللي هي درجات في التأفل في التكون وتكون العقد. فتكون العقد له درجات، يقول تعقد العقدة يعني تكون عقدة العقد. ومن ثم ورد في الروايات سيأتينا أكثر وأكثر أن تعبيرهم عليهم السلام عن الصحة التأهلية يعني أن تتكون مثل البذرة مثل كمامة الوردة، العقد يتكون شوي 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 لما يبرم. فهي الصحة التأهلية إذن فيها تكون عقدي تأهلي، هذا قابل للفسخ أو للانفراط. هاي نقطة صناعية نلتفت إليها. ولذلك هذا التعبير، أشوف هاي النقطة الصناعية، أن العقد له مراتب في التكون العقدي لعقدة العقد المبرمة. الأعلام في يعني حيرة أو حيصبص في الروايات الواردة في الهبة، هل القبض في الهبة شرط صحة أم لا؟ المهم لماذا؟ لأن الروايات الواردة هناك بدون قبض ما يصح البيع، في روايات لا أنه بالإيجاب والقبول عقد لكن له أن يرجع، له أن يفسخ. ها القائلين بعدم شرطية القبض مثلا، لو كان هناك من يقول قالوا بأنه معناته أنه قبل القبض له أن يفسخ له أن يرجع، معناته العقد فعلي. لكن بالالتفات لهذه النقطة الصناعية أن العقد الذي له وجود تأهلي وجود استعداد لدرجة من تكون عقدة العقد فقابل للفسخ، فهذا التعبير مو بالضرورة يشير ينم عن الصحة الفعلية، قد لا هي صحة تأهلية بس هي طبيعتها درجات في الترابط والتعاقد. وهذا ليس فقط في الهبة، في عقود متعددة الروايات نفس الأعلام بين حيص وبيص. ليش يعبر يفسخ كذا؟ شلون يفسخ؟ لأن العقد مو في صحة فعلية. إذن صحة فعلية، إذن نعم أو لا؟ بس الجواب هو نفس الجواب. إذا كان العقد لمراتب في تكون ربطة عقدة العقد قابل لتصوير أنه يفسخ حتى وهو لوجود تعهده، هذه نقطة صناعية نستفيد منها في هذا البحث. إذن للصحيحة صحيحة محمد القيس احتج بها وصحيح احتجاج بها على تصحيح عقد الفضولي، البيع أيضا مو النكاح، يمكن استدلال بها في ماذا. وسنعاود في نهاية المطاف بس إن شاء الله ما أنسى، ما الفرق بين الاستدلال بالدليل الخاص وبين الاستدلال بالدليل العام؟ بقت نقطة عشان نتعرض لها، إذا ما نسيت وما نسيت نسيتم نتعرض في نهاية المقام. ما الفرق الصناعي بين الاستدلال بالدليل الخاص والدليل العام؟ مع أن الأعلام يظهر منهم أن الاستدلال بالدليل العام أقوى قواعديا، أشمخ أضبط من الاستدلال بالدليل الخاص، وهي نكتة جدا نفيسة. كرارا مرارا ذكرناها عن القدماء، عندهم العام أقوى من ماذا؟ من الخاص، لا العكس في تجذر التشريع. سنبين نخليها دين. رواية أخرى في باب أيضا نكاح العبيد والإماء، صحيحة زرارة الباب 24 عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. البارح أمس قرأناه ظاهرنا، أي نعم قرأناه وتميناها، أي قرأناه كله في المملوك. لا بس نقرأها، بس هذه فوين في النكاح وليس في البيع، ولكن سيأتي هل يتعدى من النكاح لغير النكاح؟ في إشكال صناعي ذكره الإعلام، هذا الإشكال التام لو غير تام التوقف عنده وتحليله جدا مهم. دعونا الآن نقرأ الرواية الواردة في العقد الفضولي في النكاح كما مر بنا أمس. إذن هذا من الفضولي المحض وليس فضولي غير المحض. موثقة زرارة الثانية: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه، نفس الكلام، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك لمولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما. كلمة فرق بينهما، شوف كان يعني صحيح ذاك فرق بينهما، الكلام الكلام لا مو ضروري يكون صحيح بالفعل، وإنما عقد له صحة تأهلية يفسخه يفسخه السيد، ينفرط ينفرط بالمعنى، إن شاء فرق بينهما وإن شاء فرق. أخو شيء موجود اللي يفرق بينهم، يعني عقدة وربطة موجودة بس له هكذا، إن شاء فرق بينهما وإن شاء جاز نكاحهما، فإن فرق بينهما على كل أحكام النكاح متعنينة. كلامنا في الشاهد محل بتتم، فإن أصل النكاح كان فللمرأة إن ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا. لأن هذه التفاصيل مرتبطة بالنكاح مو محل شاهد في المقام. وإن أجاز نكاحهما نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص. بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله. مر بنا أن هذه من ابتكارات الإمام الباقر، ما كان في الفقه الإسلامي. شوف هنا حكم ابن عتيبة إبراهيم النخعي قبل أبو حنيفة يتعلمون الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي من الباقر. فقه أهل البيت ذي اللي فقه العامة له العكس، هي مو انصاف التعبير ومنسوب لبعض الأعلام أبدا، أعوذ بالله، فهم ذي هم ذي اللي تعاليم الباقر للعكس، ما يدروا شو الفرق. رحمة الله على الفضل بن شانان يقول عند رسالة طويلة ذكرها الكوليني في كتاب الكافي فيها البحث الوضعي والتكليفي وكذا، قال دايرين ما يدرون شو التقسيمات لولا الأئمة سلام الله عليهم. اي على كل، إنما هذا يصبر الإنسان كان مشروع قبل 70 سنة في النجف أو 80 سنة مشروع أن يثبت فيه ذيلية فقه العامة وعلوم العامة لعلوم أهل البيت بالسند بالتاريخ بالمصادر. حدثنا عن هذا المشروع أحد تلاميذ السيد الخوي رحمة الله توفى، بس ما أنجز هذا البحث. كيف أن علوم العامة في كتبهم ذيل لما صدر عن أهل البيت قبلهم بعقود من السنين، وإنما هم اقتبسوه وتبنوه ونسبوه لأنفسهم، كما يقول أمير المؤمنين الفتوحات فتح فارس وفتح روم أنا الإدارة من عندي ولو عبر أصابع أمير المؤمنين، ونسبها الجيل اللاحق ما يدري نسبها إلى فلان وفلان. من هذا القبيل كل هكذا فتوح أهل البيت تنسب علمية أو فتوح بلدان تنسب لغيرهم. على حال هذا هني صريح في الروايات، ليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله ذاتا من نكاح في عدة وأشباه. بعد يبين توضيح أكثر الإمام، هذا بالنسبة لهذا الباب 24. أيضا باب نروح إلى 25، في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، سيصير فضولي بالنسبة لي، ثم إنه علم بعد ذلك، ألا هو أن يفرق بينهما؟ قال للذي لم يعلم ولم يأذن له يعني أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه. هذا أيضا أخذ الفضولي، ولو في شطر من العبد يصح. أيضا باب 27، الشيخ حتى ما تعرض له لأن هي روايات مستفيضة متواترة الواردة في نكاح العبيد أن النكاح الفضولي يجاز. أي نعم، جاء رجل إلى أبي عبد الله فقال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت كلها، قال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت عن نكاحك. على حال هاي الأبواب كلها لم يتعرض لها تفصيل الشيخ الأنصاري لاستفاضتها وتواترها، إلا أنه يبقى إشكال يجب أن نتعرض له. باب 27 هكذا، أنه هل يمكن أن يستدل لتصحيح عقد الفضولي في النكاح تصحيحه؟ طبعا فيه بعض روايات خاصة ستأتي إن شاء الله غدا نتعرض لها، ولكن الكلام هذا أنه هل يصح الاستدلال بصحة العقد الفضولي في النكاح على صحة العقد الفضولي في كل العقود، يصح أو لا يصح؟ في إشكال في البين صناعي لا بأس به، إن شاء الله نتعرض لغدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.